بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ أبو زكريا عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في مختصره لصحيح مسلم قال: كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. المقصود بالفرائض أي المواريث، والفرائض إذا وردت في نصوص الكتاب والسنة لها إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فإنه يراد بها الواجبات المتحتمة على كل مسلم ومسلمة، عموم الواجبات، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. مراد بالفرائض أي الواجبات المتحتمة المتعينة على كل مسلم ومسلمة، هذا إطلاق عام. والإطلاق الخاص أي المواريث، مثل ما سيأتي معنا في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها. الفرائض هنا المراد بها المواريث. فإذا الفرائض لها إطلاق عام، فرائض الدين أي واجباته المتحتمة، وإطلاق خاص أي المواريث. وقوله كتاب الفرائض أي المواريث، أراد بالفرائض المعنى الخاص. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وساق حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذا نص صريح واضح في أن المسلم لا يرثه كافر، وكذلك المسلم لا يرث الكافر، لأن العلاقة بالكفر منفصمة. وهذا مما يبين أن رابطة الدين هي الرابطة، رابطة الدين هي الرابطة، وهي أقوى الروابط. فإذا انقطعت رابطة الدين ينقطع كل شيء، حتى الميراث، حتى الميراث. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ذهب بعض العلماء من السلف إلى أن المسلم يرث الكافر، إلى أن المسلم يرث الكافر، واستدلوا بحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والحديث لا علاقة له بهذا، الحديث في فضل الإسلام وما جعله الله سبحانه وتعالى للإسلام من عزة وظهور وغلبة وتمكين، هذا هو المراد، فلا علاقة له بهذا. والحديث كما تقدم نص في المسألة أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرثه المسلم. ومن قال بهذا القول من السلف استدل بهذا الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ربما أنه لم يبلغهم هذا الحديث، هذا الظن بهم أنه لم يبلغهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نص صريح في الباب. الحاصل أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لأن العلاقة منفصمة منقطعة، ليس بينهما أي رابطة، ورابطة النسب التي بينهما لا تجدي مع ذهاب الدين، لا تجدي مع ذهاب الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ألحق الفرائض بأهلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
قال: باب ألحق الفرائض بأهلها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض، المراد بالفرائض أي الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والأنصبة المعينة في كتاب الله جل وعلا، فهذه يبدأ بها في الميراث، تلحق الفرائض بأهلها، ثم إذا بقي شيء فلأولى رجل ذكر. وفي القرآن الكريم ثلاث آيات في سورة النساء، اثنتان متتاليتان في أولها، والثالثة ختمت بها السورة، وجمع في هاتين أو في هذه الثلاث الآيات ما يتعلق بالفرائض وأصحاب الفروض، جمع في هاتين الآيتين. الآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى تمام الآية. هذه الآية ذكر فيها عمود النسب، ذكر فيها عمود النسب، وهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات، الأصول والفروع، الأصول والفروع. والآية الثانية وهي التي تليها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، إلى تمامها. هذه الآية ذكر فيها الذين يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب أبدا، الذين يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب أبدا، وهم الزوجة والزوج، الزوج والزوجة والإخوة لأم، فهؤلاء هم من أصحاب الفروض ويرثون بالفروض ولا يرثون بالتعصيب. فهذه الآية شملت هؤلاء أو ذكر فيها هؤلاء الذين يرثون بالفرض فقط ولا يرثون بالتعصيب أبدا، الأزواج والزوجات والإخوة لأم. والآية الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية ذكر فيها أو هي خاصة بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب، بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فجمعت هذه الآيات الثلاث الفرائض، جمعت الفرائض وهي الأنصبة المعينة المحددة في الشرع، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ستة، وجاء بيان نصيب كل في هذه الآيات الثلاث من كتاب الله سبحانه وتعالى. فأول ما يبدأ به في قسم الميراث تلحق الفرائض بأهلها، أهلها أي أصحابها المستحقين لها. فما تركت الفرائض يعني ما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ما بقي فهو لأولى رجل ذكر. المراد بأولى رجل أي أقرب، أي أكثر قرابة للميت، فلأولى رجل ذكر. وقوله رجل ذكر نص على ذكر بعد قوله رجل لبيان أن تعلق الميراث ليس بالرجولة، مسألة الرجولة، وإنما بالذكورية سواء كان صغيرا أو كبيرا. فالصغير والكبير هما على حد سواء، لا علاقة بالرجولة في المسألة، وإنما العلاقة بالذكورية، ولهذا قال ذكر. فذكر ذكر قوله ذكر بعد قوله أولى رجل لبيان أن تعلق الميراث تعلق الميراث بالذكورية وليس بالرجولة. أولى رجل ذكر أقرب ما يكون للميت أبناؤه، فهم أولى وهم المقدمون، يقدمون على غيرهم. ثم يليهم في القرابة الآباء، يليهم في القرابة الآباء، فأولى رجل ذكر هم الأبناء ثم الآباء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم الأعمام. فيراعى في ذلك قوة القرابة، قوة القرابة، كما قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث عده أهل العلم في جوامع الكلم، الأحاديث الجامعة، لأنه جمع علم الميراث، هذا الحديث جمع علم الميراث، علم الميراث. ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله لما اعتنى بالأربعين للنووي، والنووي رحمه الله كتابه في الأربعين تميز بأنه انتقى الأحاديث الجوامع، انتقها بعناية ودقة، فجمع 42 حديثا، فزاد عليها الحافظ ابن رجب 8 أحاديث، وشرح شرحا وافيا في كتابه جامع العلوم والحكم. الحديث الأول من الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب هو هذا الحديث، وهذا الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جامع، وهو من جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وجمع فيه علم الميراث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الكلالة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة. قال: فنزلت آية الميراث. قال: فقلت لمحمد بن المنكدر: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: هكذا أنزلت.
قال: باب ميراث الكلالة. ميراث الكلالة، المراد بالكلالة من ليسوا من أصول الميت ولا فروعه، فإذا مات ميت وليس في من يرثه أصول ولا فروع، ليس فيهم آباء ولا أبناء، فهذا يقال له كلالة، يعني ليس له في من يرثه لا أصول الذين هم الآباء ولا فروع الذين هم الأبناء. فجابر رضي الله عنه لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتد به المرض قال رضي الله عنه: وأنا مريض لا أعقل، يعني يدخل في إغماء من شدة المرض. قال: فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت، يعني ذهب الإغماء، كان لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام مغمى عليه من شدة المرض، ثم لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصبوا عليه من وضوئه عليه الصلاة والسلام أفاق من إغمائه. وهذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أعني الوضوء وصب الماء من أثر الوضوء، هذا خاص به، خاص بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، أي والده متوفى وليس له أبناء. قال: إنما يرثني كلالة. يستفتي ماذا يكون شأن الميراث؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه حتى نزلت هذه الآية. فنزلت آية الميراث، المقصود بآية الميراث الآية الأخيرة من سورة النساء. قال: فقلت لمحمد بن المنكدر: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: هكذا أنزلت. وهذه الآية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه للحج، وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام للحج، هكذا ذكر. ولهذا تعد من أواخر ما نزل، ليست آخر ما نزل، ولكنها من أواخر ما نزل من آي القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ قال عمر رضي الله عنه: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.
قال عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، أي أن هذه المسألة مسألة الكلالة شغلت باله وأخذت من اهتمامه رضي الله عنه وأرضاه، وكانت مشكلة عليه رضي الله عنه، وخفي عليه حكمها، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها مرات مثل ما أخبر عن ذلك، يقول ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، فكانت مشكلة عليه رضي الله عنه، وراجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. قال وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ آية الصيف هي الآية الأخيرة من سورة النساء التي ذكر فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وتسمى آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، لأنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في الصيف، وقيل إنها نزلت عليه في طريقه للحج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عمر وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، فلا زالت يعني محل نظره واهتمامه رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه يجعل الإخوة بمنزلة الجد، عمر رضي الله عنه يجعل الإخوة بمنزلة الجد، وكان يشرك يعني يشرك الإخوة. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره أنهم لا يشركون الإخوة، وإنما يقدمون الجد على الإخوة باعتبار أنه أب، باعتبار أنه أب وأنه لا ميراث للإخوة مع الجد باعتبار أنه أب. فالمسألة كانت يعني مشكلة على عمر، مشكلة على عمر رضي الله عنه، ووعد هذا الوعد، قال إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب آخر آية نزلت آية الكلالة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وإن آخر آية أنزلت آية الكلالة.
والحديث المتقدم ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يدل على تقديم الجد على الإخوة، لأن الجد من الأصول، الجد من أصول الميت. قال: باب آخر آية نزلت آية الكلالة. وأورد عن البراء بن عازب أنه قال أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. آية الكلالة نزل بعدها آيات، منها التي نزلت عليه عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم، ومنها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه يذكر أنها آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآية قول البراء رضي الله عنه أنها آخر آية نزلت، إما أن يقال مراده من أواخر من أواخر وليس آخر، من أواخر ما نزل، أو أنها آخر آية تتعلق بالمواريث، آخر آية نزلت أي تتعلق بالمواريث لأنه نزل بعدها آيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ترك مالا فلورثته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. قال: فلما فتح الله عليه الفتوح قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
قال: باب من ترك مالا فلورثته، يعني هم الأحق بماله، لكن هذا بعد ما ينظر هل عليه ديون، هل في ذمته للناس أموال، فإنها تعاد لمستحقيها أو لأصحابها، ثم بعد ذلك يقسم الميراث. من ترك مالا فلورثته. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، يعني في ذمته ديون للناس، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ هل ترك لدينه من قضاء؟ هذا يفيد أن الميت إذا ترك مالا أول ما ينظر فيه قضاء الدين الذي عليه، قبل أن يقسم الميراث ينظر هل هناك ديون فيقضى الدين من ماله. قال: هل ترك لدينه من قضاء، يعني هل ترك مالا يقضى منه دينه. فإن حدث أنه ترك وفاء يعني قضاء للدين صلى عليه، لأن المال موجود ومنه يقضى الدين الذي عليه. وإلا يعني إن لم يكن ترك مالا يقضى منه الدين الذي عليه، قال: صلوا على صاحبكم، وترك الصلاة عليه، وترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام هو تعظيم لشأن الدين، وحتى لا يستهين الناس بأمر الدين، لأن إذا علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على فلان ما صلى عليه لأن عليه دين وما ترك قضاء لهذا الدين، يصبح في القلوب خوف وإدراك لخطورة هذا الأمر. وقد صح في مسند الإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. فالدين أمره غاية في الخطورة، وأمر ليس بالهين، ولا ينبغي للإنسان أن يدخل في ذمته دين إلا مضطرا وعازما وقت أخذه على السداد صادقا مع الله. ومن كان كذلك أعانه الله على سداد الدين، بخلاف من يأخذ المال وليس في نيته سداد، فهذا تمحق بركة ماله ويبو بالخيبة والخسران. فالحاصل أن الدين أمره خطير، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالرجل الميت وعليه دين وليس في ماله الذي تركه قضاء لهذا الدين يترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر. فلما فتح الله عليه الفتوح وجاءت الأموال وتيسرت الأمور، صارت طريقته عليه الصلاة والسلام أنه يوفي من هذا المال لمن عليه دين، هكذا صار يفعل. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، فعلي قضاؤه. فإذا كان في أول أمر إذا أتي بالميت وليس عنده فيما ترك ما يقضي دينه ترك عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، لكن في آخر الأمر صار هو عليه الصلاة والسلام يقضي الدين الذي عليه. قال: فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته، لورثته بعد قضاء الديون إذا كان عليه دين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ أبو زكريا عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، في مختصره لصحيح مسلم قال: كتاب الفرائض. باب: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. المقصود بالفرائض أي المواريث، والفرائض إذا وردت في نصوص الكتاب والسنة لها إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فإنه يراد بها الواجبات المتحتمة على كل مسلم ومسلمة، عموم الواجبات، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. مراد بالفرائض أي الواجبات المتحتمة المتعينة على كل مسلم ومسلمة، هذا إطلاق عام. والإطلاق الخاص أي المواريث، مثل ما سيأتي معنا في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها. الفرائض هنا المراد بها المواريث. فإذا الفرائض لها إطلاق عام، فرائض الدين أي واجباته المتحتمة، وإطلاق خاص أي المواريث. وقوله كتاب الفرائض أي المواريث أراد بالفرائض المعنى الخاص. قال رحمه الله تعالى: باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وساق حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذا نص صريح واضح في أن المسلم لا يرثه كافر، وكذلك المسلم لا يرث الكافر، لأن العلاقة بالكفر منفصمة. وهذا مما يبين أن رابطة الدين هي الرابطة، رابطة الدين هي الرابطة، وهي أقوى الروابط. فإذا انقطعت رابطة الدين ينقطع كل شيء، حتى الميراث، حتى الميراث. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ذهب بعض العلماء من السلف إلى أن المسلم يرث الكافر، إلى أن المسلم يرث الكافر، واستدلوا بحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والحديث لا علاقة له بهذا، الحديث في فضل الإسلام وما جعله الله سبحانه وتعالى للإسلام من عزة وظهور وغلبة وتمكين، هذا هو المراد، فلا علاقة له بهذا. والحديث كما تقدم نص في المسألة أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرثه المسلم. ومن قال بهذا القول من السلف واستدل بهذا الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ربما أنه لم يبلغهم هذا الحديث، هذا الظن بهم أنه لم يبلغهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نص صريح في الباب. الحاصل أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لأن العلاقة منفصمة منقطعة، ليس بينهما أي رابطة، ورابطة النسب التي بينهما لا تجدي مع ذهاب الدين، لا تجدي مع ذهاب الدين. فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ألحق الفرائض بأهلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
قال: باب ألحق الفرائض بأهلها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض، المراد بالفرائض أي الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والأنصبة المعينة في كتاب الله جل وعلا، فهذه يبدأ بها في الميراث، تلحق الفرائض بأهلها، ثم إذا بقي شيء فلأولى رجل ذكر. وفي القرآن الكريم ثلاث آيات في سورة النساء: اثنتان متتاليتان في أولها، والثالثة ختمت بها السورة، وجمع في هاتين أو في هذه الثلاث الآيات ما يتعلق بالفرائض وأصحاب الفروض، جمع في هاتين الآيتين. الآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى تمام الآية. هذه الآية ذكر فيها عمود النسب، ذكر فيها عمود النسب، وهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات، الأصول والفروع، الأصول والفروع. والآية الثانية وهي التي تليها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، إلى تمامها. هذه الآية ذكر فيها الذين يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب أبدا، الذين يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب أبدا، وهم الزوجة والزوج، الزوج والزوجة والإخوة لأم، فهؤلاء هم من أصحاب الفروض ويرثون بالفروض ولا يرثون بالتعصيب. فهذه الآية شملت هؤلاء أو ذكر فيها هؤلاء الذين يرثون بالفرض فقط ولا يرثون بالتعصيب أبدا، الأزواج والزوجات والإخوة لأم. والآية الأخيرة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية ذكر فيها أو هي خاصة بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فجمعت هذه الآيات الثلاث الفرائض، جمعت الفرائض وهي الأنصبة المعينة المحددة في الشرع: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ستة. وجاء بيان نصيب كل في هذه الآيات الثلاث من كتاب الله سبحانه وتعالى. فأول ما يبدأ به في قسم الميراث: تلحق الفرائض بأهلها، أهلها أي أصحابها المستحقين لها. فما تركت الفرائض يعني ما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ما بقي فهو لأولى رجل ذكر. المراد بأولى رجل أي أقرب، أي أكثر قرابة للميت، فلأولى رجل ذكر. وقوله رجل ذكر نص على ذكر بعد قوله رجل لبيان أن تعلق الميراث ليس بالرجولة، مسألة الرجولة، وإنما بالذكورية، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فالصغير والكبير هما على حد سواء، لا علاقة بالرجولة في المسألة، وإنما العلاقة بالذكورية، ولهذا قال ذكر. فذكر ذكر، قوله ذكر بعد قوله أولى رجل لبيان أن تعلق الميراث تعلق الميراث بالذكورية وليس بالرجولة. أولى رجل ذكر أقرب ما يكون للميت أبناؤه، فهم أولى وهم المقدمون، يقدمون على غيرهم، ثم يليهم في القرابة الآباء، يليهم في القرابة الآباء. فأولى رجل ذكر هم الأبناء، ثم الآباء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم الأعمام، فيراعى في ذلك قوة القرابة، قوة القرابة كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث عده أهل العلم في جوامع الكلم الأحاديث الجامعة، لأنه جمع علم الميراث، هذا الحديث جمع علم الميراث، علم الميراث. ولهذا الحافظ بن رجب رحمه الله لما اعتنى بالأربعين للنووي، والنووي رحمه الله كتابه في الأربعين تميز بأنه انتقى الأحاديث الجوامع، انتقها بعناية ودقة، فجمع 42 حديثا، فزاد عليها الحافظ بن رجب 8 أحاديث، وشرح شرحا وافيا في كتابه جامع العلوم والحكم. الحديث الأول من الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب هو هذا الحديث، وهذا الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جامع، وهو من جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وجمع فيه علم الميراث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الكلالة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة. قال: فنزلت آية الميراث. قال: فقلت لمحمد بن المنكدر: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: هكذا أنزلت.
قال: باب ميراث الكلالة. ميراث الكلالة، المراد بالكلالة من ليسوا من أصول الميت ولا فروعه، فإذا مات ميت وليس في من يرثه أصول ولا فروع، ليس فيهم آباء ولا أبناء، فهذا يقال له كلالة، يعني ليس له في من يرثه لا أصول الذين هم الآباء ولا فروع الذين هم الأبناء. فجابر رضي الله عنه لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتد به المرض قال رضي الله عنه: وأنا مريض لا أعقل، يعني يدخل في إغماء من شدة المرض. قال: فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت، يعني ذهب الإغماء، كان لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام مغمى عليه من شدة المرض، ثم لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصبوا عليه من وضوئه عليه الصلاة والسلام أفاق من إغمائه. وهذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أعني الوضوء وصب الماء من أثر الوضوء، هذا خاص به، خاص بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، أي والده متوفى وليس له أبناء. قال: إنما يرثني كلالة. يستفتي ماذا يكون شأن الميراث؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه حتى نزلت هذه الآية، فنزلت آية الميراث المقصود بآية الميراث الآية الأخيرة من سورة النساء، قال: فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال: هكذا أنزلت. وهذه الآية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه للحج، وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام للحج، هكذا ذكر. ولهذا تعد من أواخر ما نزل، ليست آخر ما نزل ولكنها من أواخر ما نزل من آي القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة.
إني
لا أدع،
نعم،
إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ قال عمر رضي الله عنه: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.
قال عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، أي أن هذه المسألة، مسألة الكلالة، شغلت باله وأخذت من اهتمامه رضي الله عنه وأرضاه، وكانت مشكلة عليه رضي الله عنه، وخفي عليه حكمها، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها مرات، مثل ما أخبر عن ذلك، يقول: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. فكانت مشكلة عليه رضي الله عنه، وراجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، قال: وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ آية الصيف هي الآية الأخيرة من سورة النساء التي ذكر فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وتسمى آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، لأنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في الصيف، وقيل إنها نزلت عليه في طريقه للحج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عمر: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. فلا زالت يعني محل نظره واهتمامه رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه يجعل الإخوة بمنزلة الجد، عمر رضي الله عنه يجعل الإخوة بمنزلة الجد، وكان يشرك، يعني يشرك الإخوة. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره أنهم لا يشركون الإخوة، وإنما يقدمون الجد على الإخوة باعتبار أنه أب، باعتبار أنه أب، وأنه لا ميراث للإخوة مع الجد باعتبار أنه أب. فالمسألة كانت يعني مشكلة على عمر، مشكلة على عمر رضي الله عنه، ووعد هذا الوعد، قال: إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب آخر آية نزلت آية الكلالة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وإن آخر آية أنزلت آية الكلالة.
والحديث المتقدم ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر يدل على تقديم الجد على الإخوة لأن الجد من الأصول الجد من أصول الميت. قال باب آخر آية نزلت آية الكلالة. وأورد عن البراء بن عازب أنه قال أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. آية الكلالة نزل بعدها آيات منها التي نزلت عليه عشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم ومنها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذه يذكر أنها آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآية قول البراء رضي الله عنه أنها آخر آية نزلت إما أن يقال مراده من أواخر وليس آخر من أواخر ما نزل أو أنها آخر آية تتعلق بالمواريث آخر آية نزلت أي تتعلق بالمواريث لأنه نزل بعدها آيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من ترك مالا فلورثته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. قال فلما فتح الله عليه الفتوح قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته.
قال باب من ترك مالا فلورثته يعني هم الأحق بماله لكن هذا بعد ما ينظر هل عليه ديون هل في ذمته للناس أموال فإنها تعاد لمستحقيها أو لأصحابها ثم بعد ذلك يقسم الميراث من ترك مالا فلورثته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين يعني في ذمته ديون للناس فيسأل هل ترك لدينه من قضاء هذا يفيد أن الميت إذا ترك مالا أول ما ينظر فيه قضاء الدين الذي عليه قبل أن يقسم الميراث ينظر هل هناك ديون فيقضى الدين من ماله. قال هل ترك لدينه من قضاء يعني هل ترك مالا يقضى منه دينه فإن حدث أنه ترك وفاء يعني قضاء للدين صلى عليه لأن المال موجود ومنه يقضى الدين الذي عليه وإلا يعني إن لم يكن ترك مالا يقضى منه الدين الذي عليه قال صلوا على صاحبكم وترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام هو تعظيم لشأن الدين وحتى لا يستهين الناس بأمر الدين لأن إذا علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على فلان ما صلى عليه لأن عليه دين وما ترك قضاء لهذا الدين يصبح في القلوب خوف وإدراك لخطورة هذا الأمر. وقد صح في مسند الإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين قال الدين، فالدين أمره غاية في الخطورة وأمر ليس بالهين، ولا ينبغي للإنسان أن يدخل في ذمته دين إلا مضطرا وعازما وقت أخذه على السداد صادقا مع الله. ومن كان كذلك أعانه الله على سداد الدين، بخلاف من يأخذ المال وليس في نيته سداد، فهذا تمحق بركة ماله ويبو بالخيبة والخسران. فالحاصل أن الدين أمره خطير، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالرجل الميت وعليه دين وليس في ماله الذي تركه قضاء لهذا الدين يترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر. فلما فتح الله عليه الفتوح وجاءت الأموال وتيسرت الأمور، صارت طريقته عليه الصلاة والسلام أنه يوفي من هذا المال لمن عليه دين، هكذا صار يفعل. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، فعلي قضاؤه. فإذا كان في أول أمر إذا أتي بالميت وليس عنده فيما ترك ما يقضي دينه ترك عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، لكن في آخر الأمر صار هو عليه الصلاة والسلام يقضي الدين الذي عليه. قال: فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته، لورثته بعد قضاء الديون إذا كان عليه دين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.